بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن المرأة في القرآن، نتحدث عن المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا عن طائفة من المزايا اختص القرآن بها المرأة دون الرجال، ذكرنا ذلك في حكمه. ثم أخذنا نتحدث عن مظاهر التكريم المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل للمرأة، ونحن ما زلنا بصدد تعداد هذه المظاهر. من مظاهر تكريم القرآن أيها السادة والسيدات للمرأة أنه حذر من أن تتخذ المرأة ملهاة بيد الرجل ليجعل منها متعته، سواء الجنسية أو غيرها. نقرأ ذلك صريحا وواضحا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يحذر القرآن الرجال من أن يتخذوا من النساء ملهاة لهم وتكأة لمتعهم. ومصدر تجارة يعودون عن طريقها بالمال إلى جيوبهم بواسطة تسخير المرأة للجنس ونحو ذلك. أين نقرأ هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نقرأ ذلك في قوله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذا الكلام الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل صريح وواضح، والخطاب متجه فيه إلى عباد الله جميعا، لا يختص هذا الخطاب بجيل دون جيل ولا بعصر دون عصر. فالمخاطبون بهذا الكلام هم الذين كانوا في عصر النبوة، عصر نزول القرآن، والمخاطبون بهذا الكلام أيضا هم الأجيال التي جاءت من بعد عصر النبوة، والمخاطبون بهذا الكلام هم الناس الذين يعيشون في هذا العصر على اختلاف أقاليمهم وعلى اختلاف أماكنهم وقاراتهم. ولكأن هذا الكلام يواجه البيان الإلهي به المجتمعات الغربية اليوم أكثر من أي مجتمع إنساني آخر. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ما هو معنى البغاء؟ إن أردنا تحصنا. طبعا قد يقال: ومن هو هذا الإنسان الذي يكره أي فتاة تنتسب إليه انتسابا ما؟ من هو هذا الذي يمكن أن يكرهها على البغاء؟ لا، هذا كان موجودا وهو الآن موجود أكثر مما مضى، إكراه الفتيات على البغاء. فلماذا نسب القرآن الفتيات إلى الرجال الذين يخاطبون بهذا الأمر؟ ولا تكرهوا فتياتكم، لماذا لم يقل ولا تكرهوا الفتيات؟ هذه النسبة عبر بها البيان الإلهي عن الشهامة التي ينبغي أن تستيقظ بين جوانح الرجل عندما يريد أن يستغل فتاة ما لزجها في المتعة والجنس من أجل أن يستدر من ورائها بالمال يملأ به جيبه. يوقظ البيان الإلهي الشهامة الإنسانية بين جوانح هذا الرجل عن طريق نسبة هذه الفتاة إليه. طيب هي ليست بنته، هي ليست أخته، هي ليست زوجته. نعم، وإن لم تكن بين هذه الفتاة وبين الرجل هذه النسبة الخاصة الدقيقة، لكن أليست هي واحدة من الأسرة الإنسانية؟ أليست هي أختك في الإنسانية؟ هي منسوبة إليك، وإن لم تكن أختك من النسب، ولم تكن زوجتك التي تم العقد بينك وبينها عقد النكاح، أيا كانت هذه الفتاة ينبغي أن تعلم أنها أختك، أختك في الإنسانية، وينبغي للشهامة الإنسانية التي فطر الله عز وجل الرجال عليها أن تحول بين زوج هذه الفتاة وأمثالها، وجعلها أداة لمتعة الرجل من أجل نعم جمع مزيد من المال من وراء نعم استخدامهن لهذه المتعة. نعم، فمن أجل ذلك نسب البيان الإلهي الفتيات إلى الرجال، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. طيب قال إن أردنا تحصنا، كأنه يقول والله إذا لم ترد الفتاة وأن تتحصن فلا عليك أن تعينها على الانحراف، ما لا مانع، إنما ينهى الله عز وجل نعم الرجال عن زج الفتيات في البغاء إن كنا نعم يؤثرنا الإفة. لا، هذا تصوير لشناعة عمل يقوم به كثير من الرجال في مختلف العصور، لا سيما في هذا العصر ولا سيما في المجتمعات الغربية. تكون هذه الفتاة بعيدة عن هذا الفكر، بعيدة عن حلم الانحراف نهائيا، لكن يأتي من يستثيرها، لا من هذا الجانب، يستثيرها بدافع من المال، يوقظ بين جوانحها حلم الغنى بعد الفقر، نعم الحياة البابخة بعد حياة المهاني. ألست تبتغين حياة فارية؟ ألست بحاجة إلى مزيد من أسباب المتع والعيش ورغد الحياة؟ بلى طبعا، بلى، يغريها بالمال، يغريها بهذا الأمر، ثم يزجها، ثم إنه يستلب منها حريتها ليجعل منها نعم أداة في سوق النخاسة. إذن هذه الفتاة كانت خالية فارغة الذهن، كانت خالية من هذا الأمر، نعم، وإنما استدرجت ثم استدرجت ثم زجت في هذا. فبيان الله القائل إن أردنا تحصنا تصوير لهذا الأمر، كأنه يقول ما من فتاة إذا لم يطوف من حولها الرجال أصحاب الأحلام السيئة، أصحاب الرغائب الهابطة، ما من فتاة تكون بعيدة عن هؤلاء الرجال الطامعين فيها إلا وهي تكون مستقيمة النهج، أحلامها بعيدة عن هذا الانحراف، بل إن هذه الصور الحالمة عن الانحراف إن مرت بها وحاولت هذه الصور أن تداعب فكرها أن تبتعد عنها، لأنها لا تجرؤ، لا تجرؤ على أن نعم تغامر في سبيلها إذا لم تجد المرأة من يدفعها إلى ذلك. فالبيان الإلهي يشهد للمرأة عندما تكون بعيدة عن شباك الرجال، بعيدة عن الذين يريدون أن يصطادوها، بعيدة عن الذين يريدون أن يخدعوها، بعيدة عن الذين يريدون أن يغروها بالمال، لا بالجنس، بالمال. في هذه الحالة يشهد القرآن للمرأة بأنها تكون أميلة إلى العفة، راغبة بالحصانة. هذه المرأة تكون كتلة من الإنسانية. نعم، هذه هي الحقيقة، وهذا ما يمليه علينا بيان الله عز وجل. هذا معنى قوله: إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هنا نتساءل، طيب لماذا يدفع رجال من الرجال في العصور الغابرة أو في هذا العصر كما نشاهد ونسمع مما تقشعر له الأبدان، لماذا يلجئون فتيات كثيرات من هنا وهنا إلى البغاء؟ أمن أجل البغاء ذاته؟ لا، إنها رغبة في جمع المال، إنها رغبة مرتكزة لا سيما في نفوس المجتمعات الغربية، التي هذه الرغبة التي تتمثل في العمل على جمع المال من أي جهة أمكن وبأي وسيلة أمكن جمع هذا المال. المجتمعات الغربية الآن مجتمعات مادية، مجتمعات طويت فيها المشاعر الروحانية، طويت فيها مشاعر ما يسمى بالحب والشفافية، كل ذلك جمد من أجل الرغائب المادية أجل. فإذا تساءلنا، هؤلاء الرجال لماذا يجمعون النساء من هنا وهنا وهناك ليزجوهن في البغاء؟ لماذا؟ القرآن يقول: لا، ليس من أجل أن هؤلاء الرجال يعانون من شبق، يعانون من حاجة جنسية، نعم، شاذة زائدة أكثر مما هي موجودة عند الناس، لا لا، ليس من أجل هذا، وإنما من أجل أن يسخروهن لمزيد من المال، لمزيد من الثروات. نعم، ومن هنا تتجلى شناعة وبشاعة هذا العمل الذي يقدم عليه هؤلاء الناس. فتيات، نعم، غافلات، بعيدات عن هذا الأمر، نعم، لكن استدرجنا شيئا فشيئا بحجة ماذا؟ بحجة المال الكثير الذي ستمتلئ به حضورهن، المال الكثير الذي تتمتع به كل واحدة منهن، المتعة المالية الكثيرة الوفيرة التي تتمثل في كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، استدرجنا بهذه الوسيلة. نعم طبعا، وانطلت عليهن المكيدة، انطلع عليهن الخداع. نعم، فأخذ من هذا الباب. إذن الحافز الذي يدعو الرجال إلى تسخير النساء لهذه المتعة وجعلهن أداة وملهاة للرجل، إنما الدافع إلى ذلك جمع المال لا أكثر من ذلك. هذا معنى قوله عز وجل: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولكأن قائلا يقول: طيب، فإذا استدرجت المرأة هذا بهذا الشكل واستجابت ظن منها بأن كل ما هنالك أن الله سيرزقها مزيدا من المال، ولم تكن تتصور أن هؤلاء الرجال الوحوش سيزجونها في متعة محرمة، لم يكن يخطر ببالي هذا، لكن عندما أحيط بها وعندما حبست من سائر الأقطار، نعم، ألجأت إلى هذا إلجاء. طيب، يا ترى ما مآلها عند الله هذه الإنسان التي ألجأت بهذه الطريقة شيئا فشيئا إلى ارتكاب الفاحشة؟ يقول الباري عز وجل الرحمن الرحيم الودود اللطيف، يقول: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لاحظوا أيها السادة والسيدات هذا التكريم الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل للمرأة. وإذا لاحظنا هذا التكريم تعالوا نتبين من هم المعنيون بهذا الأمر الإلهي، بل بهذا النهي الرباني، من هم المعنيون؟ الواقع أن المعنيين بالدرجة الأولى هم الناس الذين يعيشون في الغرب ويمارسون هذا العمل بطريقة تقشعر لها كما قلت لكم الأبدان، وإن كان سبب النزول حالة جزئية بسيطة من هذا القبيل. كان بعض العرب في صدر الإسلام يطمع بمزيد من المال، فيدفع فتيات عنده خادمات إماء في صدر الإسلام، نعم، يدفعهن إلى البغاء من أجل أن تأتي الواحدة منهن في كل مساء بالمال الذي جمعته. طبعا الشريعة الإسلامية اجتثت هذه العادة من تربة المجتمعات الإنسانية اجتثاثا كاملا، نعم، وهذا ارتفع هذا الشأن. لكن خطاب الله عز وجل أنتم تعلمون في القرآن ليس لعصر دون عصر ولا لفئة دون أخرى، وإنما هو خطاب منزل لعباد الله جميعا في كل زمان وفي كل مكان. فهذا الخطاب يتجه اليوم لهؤلاء الذين نعم يضبطهم خطاب الله عز وجل بالجرم المشهود: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أنتم لعلكم تعلمون أن سوق النخاسة في الغرب سوق رائجة، وأن الحديث عنها حديث مؤلم جدا، نعم. سوق النخاسة أو أسواق النخاسة تملأ أوروبا طولا وعرضا، ورجال الأعمال، نعم، هنالك رجال أعمال معينين هدفهم جمع المال، هدفهم تكديس الأموال في جنوبهم وفي صناديقهم، نعم، وفي بنوك العالم كلها. ماذا يصنعون؟ تستدرج المرأة في أوروبا الشرقية، في آسيا، في أي منطقة من المناطق، تستدرج المرأة عن طريق الإغراء بعقود أعمال بحسب الظاهر بعيدة عن ما يتعلق بالبغاء ونحو ذلك. مثلا تقول تكون عارضة أزياء مثلا بأجور سخية جدا جدا، تستدرج المرأة بعقد كهذا العقد إلى ذلك، وما تكاد هذه المرأة أو هذه الفتاة تدرج من عشها، نعم، وتستسلم بثقة عمياء لرجال الأعمال هؤلاء، نعم، حتى تنظر وإذا هي قد فقدت مثبتات ذاتها، فقدت هويتها، فقدت اسمها، فقدت الارتباط ببلدها، بوطنها، بأسرتها، وأحيط بها، وأصبحت في يد هؤلاء الناس المجرمين، وعندئذ يزج بها لا إلى العقد العمل الذي تعاقدت مع أولئك الرجال به، وإنما يزج بها في الفاحشة والبغاء ونحو ذلك، من أجل أن يكون عملهن ارتكاب الفاحشة والانحراف والهبوط إلى الدرك الأدنى من الإنسانية، ومن أجل أن يفوز هؤلاء بالأموال والتجارة الرابحة التي يعودون بها من وراء هذه الجريمة التي ترتكب في حق هؤلاء الفتيات اللائي يتحدث عنهن بيان الله سبحانه وتعالى. إذن خطاب الله عز وجل موجه للناس جميعا في كل العصور، لكنه يتوضأ أكثر ما يتوضأ في هذا العصر ويتجه إلى هذه المجتمعات. أيها السادة والسيدات، تؤكد تقديرات مؤتمر المنظمات النسائية الذي يعقد في كل عام مرة، تؤكد أن هنالك ما لا يقل عن 30 مليون امرأة تم بيعهن، نعم بيعهن، وفرض عليهن الرق في سبيل نخاسة الجنس، نعم بهذه الطريقة، يعني رجال الأعمال يعقدون معهن الصفقات الكاذبة الخادعة، ثم إن رجال الأعمال هؤلاء يذهبون بهن إلى منقطع بعيد تنقطع فيه المرأة عن نسبها وعلاقتها واسمها، ثم يقوم هؤلاء رجال الأعمال هؤلاء ببيع كل واحد من هؤلاء النساء للتجار الذين يشتغلون في الظلام، نعم يأخذون على كل واحدة من المال ما يستطيعون أن يأخذوه، ومن ثم يبنون كنوزا وافرة ويجمعون أموالا سخية من وراء هذه الجريمة، نعم. فأنا أهيب بنسائنا وفتياتنا في البلاد العربية الإسلامية أن لا يكفرن نعم الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا أنه ما كرمت المرأة بعهد من العهود ومن قبل أي جهة من الجهات كما كرمت من قبل الباري سبحانه وتعالى، كما كرمت من قبل الله عز وجل من خلال هذا القرآن الذي تنزل رحمة لعباد الله سبحانه وتعالى. وأعوذ فأسمعكم هذا البيان الإلهي، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هل تستطيع الواحدة منكن أن تقول إذن أن المرأة في المجتمعات الغربية تتمتع بكرامة؟ هل تستطيع الواحدة منكن أن تقول إن المرأة في المجتمعات الغربية بعيدة عن نعم أحلام ومطامع رجال الأعمال الذين يطمعون بمزيد من المال من أجل استدراجهن وإلقائهن في شباك الاستعباد الحقيقي؟ طيب، هذا هو واقع المجتمعات الغربية. المظاهر شيء، والإعلانات شيء، والشعارات شيء، الواقع الذي يندى له الجبين من وراء ذلك شيء آخر. ومع ذلك فالواقع أن الله سبحانه وتعالى لا يحذر إلا وهو يمدج تحذيره بالرحمة، لا ينذر إلا وهو يمدج إنذاره باللطف والرحمة. طيب، أكرهت هؤلاء الفتيات، هذا واقع، نعم. ربما استدرجت واحدة من فتيات أوروبا الشرقية، هذا شيء وقع كثيرا بغض النظر عن أديانهن ومذاهبهن وما إلى ذلك، استدرجت باسم أعمال إنسانية لا إشكال فيها، نعم، وأخيرا زج بهن في هذا الشباك، وفقدنا كل قدرة على التحرك. لا الواحدة منهن تتمتع باسم الله ولا بنسب الله ولا بهوية ولا بجواز، نهائيا قطعت عن الدنيا كلها وزج بها في هذا المجتمع الخانق. طيب، قد تقول بينها وبين ربها: يا رب، أنا ما كنت يوما ما أتصور أنني نعم سأتجه إلى مثل هذا العمل الذي انذله الجبين، أنا أعيش حياة البغاء، طيب ماذا أصنع وأنا لا أملك من أمري نفسي شيئا؟ يأتي بيان الله عز وجل يامس في أذنها ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم، هذا مظهر من مظاهر تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة. وأنا أقول لكم شيئا، أنا قريب العهد بالرجوع من أوروبا، كثيرات هن النساء الأوروبيات اللائي يدخلن في الإسلام، بل أقول لكم شيئا لعلكم تعرفونه، عدد النساء في أوروبا اللائي يدخلن في الإسلام أكثر بكثير من عدد الرجال. لماذا؟ لأن المرأة هناك مثقفة، تبصرت بالإسلام وقرأت كتاب الله سبحانه وتعالى سواء في أصله العربي أو مترجما إلى اللغات الأخرى، وتبينت كم هو تكريم القرآن لها، وتبينت منهج أوروبا في استخدام المرأة ملهاة، في استخدام المرأة متعة، في استخدام المرأة أداة للإعلام، في استخدام المرأة نعم ممسحة، نعم، في حين أن القرآن يسمو بها صعودا إلى الإنسانية الراضية، إلى الإنسانية المنتعشة، إلى الإنسانية السامية. نعم، القرآن يكرمها ويجمع لها بين نعمتي المتعة بكل أنواعها وبين الكرامة الإنسانية التي يهب بها أن لا نعم يأتي من يعني يستدرجها للخروج منها. هذا هو السبب الذي يجعل النساء أكثر قناعة بالإسلام من الرجال. وموعدنا في متابعة هذا الموضوع الحلقة الآتية إن شاء الله.